بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مبطلات الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الدعاء المحرم، وذكرنا أنه غير جائز، فإنه تجر على المولى طلب شيء مبغوز من الله سبحانه، مبغوز له لا محاله. فهل يبطل به الصلاة أو لا يبطل به الصلاة؟ تقدم الكلام فيه. استثنى من ذلك قدس الله نفسه الجهل بالموضوع، فذكر أنه غير مبطل للصلاة للترخيص فيه شرعا، هو مرخص فيه جائز. كما إذا تخيل أن زيدان كافر فدعا عليه ثم انكشف بعد ذلك أنه كان مؤمنا مسلما، فهذا معذور في عمله عليكم السلام عليكم، ولا يكون هذا من الكلام المبطل. ولكنه قدس الله نفسه حكم بالبطلان فيما إذا كان الجهل من جهة الجهل بالعكر، فلم يكن يدري أن هذا حرام، وكان منشأه هو الجهل بالحكم. ففي مثل ذلك يحكم ببطلان الصلاة، لا بد أنه قدس الله نفسه يريد بذلك الجاهل غير المعذور، وإلا فحكم الجاهل المعذور من جهة الشبهة الحكمية هو حكم الجاهل بالموضوع، والأمر المشترك بينهما هو المعذورية في مقام العمل، يعني لا يقع هذا العمل مبغوزا عليه ولو فرزنا أنه حرام في الواقع، فلا يكون من التكلم متعمدا، بل يدخل في التكلم بغير عمدين. إذا فرزنا أن الجهل بالموضوع من جهة عذره، لا يعد كلامه هذا كلاما مبتلا وكلاما عن عمدين، كذلك يكون الجاهل بالحكم إذا كان جهله مبتنيا على عذرين، كما إذا كان مخطئا في اجتهاده، أو فرزنا أنه يقلد من يفتي بالجواز مثلا ونحو ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا جواز الدعاء بغير العربية، تقدم الكلام في ذلك في بحث القنوت، وقلنا إن الظاهر أنه لا إشكال في ذلك كما ذكره قدس الله نفسه، فإن المستثنى إنما هو المناجاة مع الرب، المناجاة مع الرب بأي لغة كانت، فلا خصوصية في اللغة العربية، بل يجوز المناجاة مع الرب بأي شيء جرى على لسان المصلي حسب ما تقتضيه لغته، هذا داخل في المناجاة مع الرب ولا يكون داخلا في الكلام، في الكلام المبطل. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المذكور في الاستثناء سابقا الدعاء والذكر والقرآن، لا بد في القرآن في استثناء القرآن من أن يكون القاري قاصدا للحكاية وقاصدا للقرآنية، تقدم الكلام في ذلك في بحث القراءة، وقلنا إن المأمور به إنما هو قراءة القرآن سورة الفاتحة وإلا فما تيسر من القرآن، والمأخوذ في هذا المفهوم أي مفهوم قراءة القرآن أن يكون قاصدا لحكاية ما نزل على النبي الأكرم بإيجاد مماثل له، كما هو الحال في حكاية خطبة أو قصيدة لشاعر أو كلام لفقيه أو غير فقيه ونحو ذلك، فالمتكلم لابد أن يكون قاصدا للحكاية، فلو فرزنا أنه تكلم بكلام غير قاصد للقرآن واتفق أن هذه الجملة كانت موجودة في القرآن، فقال موسى لأخيه مثلا هارون، هو أيضا قال كذا، يعني الشيخ موسى مثلا لأخيه شيخ هارون قال موسى لأخيه هارون، فرزنا أن هذا في القرآن لا يوجب، بل لا يوجب هذا استثناء هذا الكلام بعدما لم يكن المتكلم قاصدا للقرآنية بل كان قاصدا لغير القرآن. ولا يفرق في ذلك بين الآيات المشتركة وبين الآيات المختصة، حتى لو فرضنا أن جملة مختصة بالقرآن ولم ترد في غير القرآن مثلا، أيضا لا يكون هذا المتكلم يصدق عليه أنه قرأ القرآن إلا إذا كان قاصدا لحكاية ما أنزله الله على نبيه الأكرم، وإن لم يكن قاصدا لذلك مجرد الاختصاص لا يوجب الصدق أنه قرأ القرآن، وكذلك فيما إذا لم يعلم المتكلم أنه من القرآن أو من غير القرآن أيضا غير قاصد للقرآنية فلا يهتم معه بصحة الصلاة. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أقسام التنبيه في الصلاة، إذا فرضنا أنه احتاج في صلاته إلى تنبيه أحد بشيء، فقد يكون التنبيه بغير اللفظ كالتصفيق مثلا أو بإشارة يد أو بإشارة رأس ونحو ذلك، وهذا لا إشكال فيه. فإذا فرضنا أنه لابد من تنبيهه بكلام وبلفظ ينبهه على حاجته، قد يفرض أنه يأتي بالتسبيح بما أو بغير التسبيح من الأذكار والقراءة، ويقصد تنبيه الغير برفعه صوته، بالرفع يفهم ذلك الشخص أن المصلي في مقام التنبيه فينبهه على أمره، وهذا لا إشكال فيه أبدا، لا إشكال فيه من حيث القاعدة، فإن المفروض أن الطبيعي أي طبيعي التسبيح أو طبيعي القراءة إنما أتى به بداعي الأمر الصلاتي، ولكن الخصوصية وهو الرفع الصوت بالقراءة مثلا أتى به بداع آخر، لا يعتبر في قصد القربة أن تكون الخصوصيات الشخصية أيضا مما يقصد به القربة، بل لابد من الإتيان بالطبيعي بعنوان السلام متقربا به إلى الله، وأما الخصوصيات من خفض الصوت ورفع الصوت وغير ذلك مما يكون مقارنا مع الأجزاء، هذه الخصوصيات لا يعتبر فيها قصد القربة والإتيان بها بداعي الصلاة باعتبار أنها غير مأمور بها، وإنما المأمور به هو الطبيعي الجامع، فالقاعدة تقتضي صحته على أنه بردت الروايات في جواز ذلك، يعني في الإتيان بالتسبيح من جهة تنبيه الغيب. عدة روايات منها صحيحة الهلبي يسأل الإمام عليه السلام عن المصلي عن الرجل يكون له حاجة وهو يصلي، قال عليه السلام يومي برأسه أو بيده أو يسبه، فذكر سلام الله عليه جواز التسبيح من جهة التنبيه، والقدر المتيقن هو الإتيان بالتسبيح بداء الأمر، وكانت الخصوصية أي خصوصية التسبيح منبهة له على شيئين، فالحكم منصوص والقاعدة أيضا تقتضي صحته. القسم الثاني من التنبيه أن يأتي بهذه الكلمة بالتسبيح أو بغير التسبيح من الأذكار، يأتي بها غير قاصد للتسبيح وغير قاصد للذكر والدعاء، وإنما استعمل في التنبيه فقط، يعني لفظ يستعمل في مقام التنبيه كما هو المتعارف خارجا، يقول يالله قم مثلا، يالله لا يخاطب الله سبحانه، بل هذه جملة تستعمل في مقام طلب التعجيل في الأمر، كأنه يعجل فيما يريده المتكلم. إذا فرزنا أن الجملة لم تستعمل إلا في ذلك، إلا في التنبيه دون قصد الأمر، أمر التسبيح، فلا إشكال في أنه داخل في التكلم، في التكلم العمدي، ويبطل به الصلاة، ولا يعد هذا من التسبيح أو من الذكر أو من الدعاء. وإذا فرزنا أنه قصد الأمرين معا، قصد بكلامه هذا التسبيح وقصد به التنبيه إذن على نحو استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنيين على تقدير جواز ذلك، لو قلنا بأن هذا جائز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى، أيضاً يهتم بالبطلان، وذلك لأنه مخاطبة مع الغير. صدق عنوان التسبيح عليه إنما يوجب الاستثناء من جهة التسبيح، وأما من جهة أنه أتى بكلام آدمي، بل المفروض أنه استعمله في هذا المعنى، في معنى التنبيه، وهو تكلم عمدي يوجب بطلان الصلاة. فلو استعمل هذا في المعنيين معا، وقلنا إن هذا أمر ممكن استعمال اللفظ كما ذكرنا في محله، وقلنا أمر ممكن لا مانع من ذلك، إذا قلنا بإمكان ذلك واستعمل جملة سبحان الله مثلا أو جملة يا الله، أراد به الأمرين تنبيه الغير مستقلا ودعاء الله سبحانه أيضا مستقلا، فهو في حكم تكرار الله، كأنه تكلم بكلمة يا الله مرتين، فمن جهة مستثنى ودعاء الله سبحانه ذكر الله سبحانه، ومن جهة أخرى كلام الآدميين مخاطبة مع المخلوق فيهتم ببطلان الصلاة. وقد يفرز هنا شق رابع كما ذكره قدس الله نفسه، أن يستعمله أي أن يستعمل هذه الجملة في التسبيح فقط أو في الدعاء فقط، ويكون تنبيهه بنفس التسبيح لا برفع الصوت وبالخصوصية، إلا أن التنبيه من قبيل الداعي لا من قبيل استعمال اللفظ في التنبيه. يسبح الله سبحانه أو يدعو الله سبحانه أو يقرأ القرآن، والداعي إلى ذلك أن يسمعه الغير فيتنبه، وللمصلي شغل المثلا، هذا أيضا لا إشكال فيه، ويشمله مضافا إلى أن القاعدة تقتضي صحته، يشمله إطلاق السيئة سيئة الهلبي عن الرجل يكون له حاجة وهو يصلي، قال عليه السلام يومي برأسه أو يشير بيده أو يسبح، هذا أهم من أن يكون التسبيح برفع الصوت أو أن يكون التنبيه بنفس التسبيح، بل هو الظاهر من الرواية من السيئة أن التنبيه بنفس التسبيح يعني الداعي إلى التسبيح إنما هو تنبيه الغير لا استعمال اللفظ في التنبيه، هذا أيضا لا بأس به ويحكم معه بل بصحة الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الدعاء الذي هو مستثنى ولا يدخل في الكلام في كلام الآدميين لا فرق بين أن يكون على نحو المخاطبة مع الغير أو على غير نحو المخاطبة، فقد يقول اللهم اغفر لي أو اللهم اغفر لزيدين، وتارة يخاطب الغير ويقول غفر الله لك، غفر فعل ماضي لكن يستعمل في مقام الدعاء، فيطلب من الله سبحانه المغفرة لزيدين بعنوان مخاطبته ويقول غفر الله لك. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يفرق في الجواز وعدم بطلان الصلاة بين أن يكون الدعاء بنحو اللهم اغفر لفلانين أو بنحو غفر الله لك. هكذا ذكر قدس الله نفسه. ولكن الظاهر هو الحكم ببطلان الصلاة حينئذ، وذلك لأنه مجمع للعنوانين، عنوان الدعاء وعنوان المخاطبة مع الغير على الفرد، كما يصدق عليه أنه دعاء يصدق أنه تكلم مع غير الله سبحانه، يخاطبه ويتكلمه ويقول غفر الله لك. الذي ثبت من الأدلة المتقدمة أن المستثنى أحد أمرين، إما ذكر الله سبحانه بقي شيء، وهو أن في القرآن ذكرنا أنه لا بد من قصد القرآنية، فإذا لم يكن قاصدا للقرآنية بطلت صلاته، ولو فرضنا أن الجملة واردة في القرآن هذا في غير الدعاء طبعا، وأما إذا كان قاصدا للدعاء فأدعى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا اغفر لنا وارحمنا وغير ذلك من الأدعية الواردة في القرآن، فإذا فرضنا أن الذي أتى به من هذا القبيل ولو لم يكن قاصدا للقرآن أيضا لا يهتم ببطلان صلاته، فإنه دعاء ومناجات مع الرب. ومن ذلك يذهب الماتم قدس الله نفسه ذكر الدعاء، لكن من ذلك يذهب أن الحكم لا يختص بالدعاء، بل لو فرضنا أنه أتى بجملة من القرآن غير قاصد للقرآن ولكن كان ذكرا لله سبحانه، وإن لم يكن دعاء كما إذا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يكون هذا مبطلا للصلاة. ولو فرضنا أنه غير قاصد للقرآن أو لا يعلم أن هذا من القرآن، فإنه ذكر وتمجيد لله سبحانه وشهادة بوحدانيته، فيدخل في تحت قوله عليه السلام كلما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة. فالذي ذكرناه أنه لا بد من قصد القرآنية إنما هو فيما إذا لم ينطبق عليه عنوان آخر من ذكر أو دعاء، وإلا فلا حاجة إلى قصد القرآنية، ويحكم بصحة الصلاة حتى مع عدم قصد القرآنية. الذي تقدم من الروايات كان المستثنى أحد عنوانين، إما عنوان المناجات مع الرب وإما عنوان ذكر الله سبحانه. الدعاء بعنوانه لم يرد استثناؤه بعنوان الدعاء، كل ما صدق عليه أنه دعاء، فعلى ذلك مثل غفر الله لك لا يدخل في عنوان المستثنى، وإن كان دعاء فإنه لا ينطبق عليه ذكر الله سبحانه، تمجيد الله، تهليل الله، ولا ينطبق عليه عنوان المناجات مع الرب، بل مناجات مع غير الرب، مخاطبة مع غير الرب. فكم فرق بين أن يقول اللهم اغفر لمن هو واقف قدامي مثلا، أو يقول له غفر الله لك، هذا وإن كان دعاء ولكنه ليس مناجاتا مع الرب، فتلك الأدلة لا تشمل هذا، إذن لا يمكن الحكم بصحته. على أنه إذا فرضنا الشمول ودل دليل على استثناء عنوان الدعاء كان هذا مجمعا للعنوانين، كما يصدق عليه عنوان الدعاء يصدق عليه التكلم مع المخلوق، إذن وكلام الآدمي تكلم مع المخلوق، من جهة أنه دعاء وإن كان مستثنى، ولكن من جهة أنه مخاطبة مع الغير وتكلم مع الغير يصدق أنه يتكلم مع زيدين وتكلم معه، هذا العنوان إذن صادق، فيكون حاله حال ما تقدم من اجتماع عنوانين، عنوان التنبيه وعنوان الذكر مثلا، كما قلنا أنه يحكم ببطلان الصلاة، فإن هذه الجملة التي استعملت في التنبيه واستعملت في التسبيح مجمع لعنوانين، يعني لفظ واحد قصد به المعنيان، فينطبق عليه كل من العنوانين، بأحد العنوانين لا يحكم بالبطلان، يعني ليس هنا مقتضى للبطلان، ولكن العنوان الآخر مقتضى للبطلان. لا، ما الاقتضاء فيه لا يزاحم ما فيه الاقتضاء، فيحكم بالبطلان أين يجري بالمقام. إذا فرضنا أن الدليل دل على استثناء الدعاء على الإطلاق، هذا وإن صدق عليه عنوان الدعاء من هذه الجهة مستثنى، لكن يصدق عليه عنوان التكلم مع الغير والمخاطبة مع الغير، وهذا العنوان باطل ما لم يتكلم في صلاته. يصح أنه تكلم في صلاته مع غير الله سبحانه، من هذه الجهة يحكم بالبطلان. إذن لا يجوز الدعاء بعنوان المخاطبة فيقول غفر الله لك مثلا ونحو ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أن القرآن والذكر والدعاء كل ما يكون في الصلاة لا بأس بتكراره عمدا، بل أو من باب الاحتياط يكرره يحتمل الفساد فيكرره ثانيا، لا بأس بذلك إذا كان ذكرا أو دعاء أي مناجاة مع الرب، أو قرآنا مثلا كما في فاتحة الكتاب أو في السورة بعدها، تكرار ذلك لا بأس به إلا إذا كان منشأ التكرار هو الوسواس، ففي مثل ذلك يحرم التكرار بل يبطل الصلاة به أيضا. أما مسألة بطلان الصلاة فهو مبني على ما تقدم، يعني حاله حال الدعاء بالمهرب. إذا قلنا أن الدعاء بالمهرم باطل مبطل للصلاة، فالحكم في تكرار الذكر أو تكرار القرآن إذا كان حراما أيضا كذلك، يعني الملاك ملاك واحد، وقد تقدم الكلام فيه قريبا. وأما حرمة هذا الفعل أنه حرام أو أن هذا ليس بحرامين، يعني تكرار الكلمة من جهة الوسواس، لم نجد دليلا على حرمة ذلك فيما إذا لم يوجب البطلان من جهة أخرى. قد يفرض أن التكرار يوجب البطلان من جهة أخرى، فالذي يكرره لا يسبق عليه عنوان الذكر ولا عنوان الدعاء ولا القرآن، كما رأيت واحدا كان يصلي فيكرر كلمة أش في أشهد أن لا إله إلا الله لعله أكثر من 50 مرة، أش 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 هكذا. خب طبعا هذا يبطل، لأنه لا يكون ذكرا ولا دعاء ولا قرآنا بل كلمات مهملة. أما إذا فرضنا أنه ليس من هذا القبيل، يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، يستشكل من جهة الوسوسة مرة ثانية يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، أو في مثل القراءة مثلا يقول إياك نعبد وإياك نستعين مرة ثانية من جهة الوسواس يعيد هذه الجملة. لم نجد دليلا على تحريم ذلك. الإتيان بالكلمة ثانيا من جهة الوسواس، نعم هناك رواية في باب الوزوء الوزوء الوسواسي، والرواية على ما أذكرها ضعيفة، لأن الذي وصف عند الصادق عليه السلام لعله رجلا بالعقل فقال عليه السلام كيف تصفه بالعقل، وكان وسواسيا في وزوئه وهو يطيع الشيطان. هذا لا يدل على التحريم، وإنما يدل على أن هذا العمل عمل بل يستند إلى الشيطان يريد أن يوزي المؤمن لإيذاء المؤمن، إنما يوسوس في قلبه وهو يأتي بهذا العمل فيطيعه فيتعزى. فأما أنه مبغوض وحرام شرعا فلم نجد دليلا على ذلك، وإن كان الأحوط ترك ذلك في الصلاة، ولذلك لو فرضنا أن رجلا لا يتمكن من ترك الوسواس ومبتلا بذلك وبإعادة الكلمات، الأولى في حقه أن يصلي مرتين، يصلي في المرة الأولى بغير تكرار وبغير إعادة، وفي المرة الثانية يأتي بما يأتي. فإحدى الثلاثين صحيحة جزما. الحمد لله رب العالمين.